الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه للمهتدين. أما بعد، انتهينا في سورة يوسف عند الآية 22 صح؟ ولما بلغ شده. أي نعم، يقول تبارك وتعالى: ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بعدما ذكر الله عز وجل قصة يوسف عليه السلام وكيف نقله الله تبارك وتعالى من البئر التي ألقي فيها، ثم التقطه أولئك السيارة وأخذوه فباعوه بمصر إلى عزيز مصر، وكان عزيز مصر قد تفرس فيه، وقال لامرأتي أكري مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، فبكن الله عز وجل له في الأرض. ثم قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قيل بلغ أشده أي بلغ، أي وصل مرحلة البلوغ، وقيل بلغ 25، وقيل بلغ 30، وقيل 35، وقيل بلغ 40 سنة. الشاهد أنه بلغ أشده أيا كان ذلك السن، آتاه الله عز وجل حكما وعلما. قيل آتاه الله حكما فصلا بين العباد، وقدرة على فصل الخصومات، وهذا لا شك أنه من فضل الله. وعلما أي آتاه الله عز وجل علما بالوحي الذي أوحي إليه، ففضله الله تبارك وتعالى وهيأه جل وعلا، فأوتي حكما فصلا وأوتي علما بهذه النبوة بالوحي. قال: وكذلك نجزي المحسنين، أي هذه سنة الله تبارك وتعالى في المحسن. والمحسن هو الذي يحسن في عبادة الله تبارك وتعالى، وهو الذي يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. والإحسان في الأصل هو الإتقان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فإحسان كل شيء إتقانه، وهو أن يأتي الإنسان بهذا الإسلام على وجه الكمال، أن يأتي بكل ما أمر به، وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه، وأن يفعل ذلك على وجه المراقبة والإتقان، وأن يعمل بالشيء ظاهرا وباطنا، بمعنى يحقق ما يجب ظاهرا كما أنه يحقق ما يجب باطنا. فهذه سنة الله تبارك وتعالى، أن كل محسن وكل تقي لله عز وجل يحسن في عمله، أن الله عز وجل يؤتيه حكما وعلما ويوفقه للصواب ويرزقه العلم والفهم. وقال بعض العلماء: آتيناه حكما وعلما، أي آتيناه الفهم، آتيناه الفهم، كما قال جل: ففهمناها سليمان. فالفهم أدق من العلم، وهو العلم بحقائق الأمور وبغوامضها وبدقائقها. فالفهم شيء يلقيه الله عز وجل في قلب العبد، يفهم به الأمور ويتلمس به عواقب الأمور والحكم والغايات المحمودة من الأوامر وكذلك من النواهي. قال: وكذلك نجزي المحسنين، أيها لم تزد سنة الله عز وجل، لذلك لا يصطفي الله، يختار الله لهذه النبوة إلا من كان محسنا. ثم قال جل وعلا في قصة يوسف عليه السلام بعدما بلغ مبلغ الرجال وكمل في بنيته وقوته وفهمه، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. راودته امرأة العزيز، أي دعته إلى الفاحشة، فإن يوسف عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الجمال، شطر الحسن، نصف جمال العالم في يوسف، والنصف الآخر يتقاسمه العالم كله، كل بني آدم يتقاسمون نصف الجمال والنصف الآخر في يوسف. وجاء في حديث آخر: لقد أوتي يوسف وأمه شطر الحسن. وقال بعض العلماء: أوتي شطر الحسن، أي شطر جمال آدم، فإن آدم قد خلق الله فأكمل خلقه وأتمه، فأوتي يوسف شطر جماله، وشطر جمال آدم تقاسمه الناس. الشاهد أنه كان جميلا جدا صلوات ربي وسلامه عليه مع ما أوتي به من جمال الظاهر والباطن، فإن الجمال الظاهر هو جمال الصورة، وقد كمل الله فيه جمال الصورة وجمال الباطن. إذا قال أوتي حكما وعلما، أتاه حكما وعلما، وهذا جمال الباطن، العلم والفهم والحكمة مع الجمال الظاهر، لا شك أن هذا أمر يبهر. ولذلك لم تقوى هذه المرأة على الصبر عما ترى من جمال يوسف الظاهر والباطن. قال وراودته التي هو في بيتها، قال جل في بيتها، هنا يذكر الله جل وعلا هذه الأمور التي هي في الحقيقة من قبيل فتنة العظيمة. وذاك فتنة يوسف عليه السلام بهذه المرأة أعظم من فتنته بإخوته عندما ألقي في البئر، لأن هذه الفتنة يذكرها الله عز وجل هنا فتنة اختيار، هو مختار يختار هذا الطريق وذاك الطريق. وأما الفتنة التي مع إخوته كانت فتنة اضطرار، وإنما تقابل بالصبر، فهنا صبر صبرا عظيما أعظم من صبره على بل وإخوته وإذاء إخوته. ولذلك قال جل وراودته التي هو في بيتها، هذا الآن يعني امرأة تراوده وهو في بيتها، أي في وقت الخلوة في بيتها. قال عن نفسي وغلقت الأبواب، هذا فتنة أخرى، الأبواب مغلقة وليس ثمة رقيب ولا مطلع، وهي امرأة ذات منصب وجمال، وقد ذكر إيش من جمالها شيء عظيم، وهي سيدته وتهددته، لا شك أن هذه إذا اجتمعت مع قوته والشاب في قوته لا شك أنه عنده رغبة، فمع وجود الرغبة والقوة والميل إلى المرأة، ومع وجود هذه المرأة وهذا الجمال مع منصبها وهو في بيتها وهو إيش عبد لها تملك أمره، وقد غلقت الأبواب وتهددته إن لم يفعل، لا شك أن هذه دواعي كثيرة جدا. من هنا صبر هذا الصبر العظيم الذي استحق به هذا الكمال. قال وغلقت الأبواب، خلاص، وقالت هيت لك أي هلم إلي، وجاء قال بعضهم هئت لك أي تهيأت لك، الشاهد أنها دعته لنفسها، دعته يأتيها، وكانت جميلة، لم تكن، كانت جميلة وهو في بيتها. فقال صلوات ربي وسلامه عليه معاذ الله، قال معاذ الله، استعاذ بالله تبارك وتعالى، استعاذ بالله والتجأ إلى الله تبارك وتعالى، قال معاذ الله أي أن أفعل هذه الفاحشة. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي هو سيده وهو عزيز مصر زوج المرأة، أحسن مثواي، أكرمني ورباني وأحسن إلي، ولا شك أن من جزاء الإحسان الإحسان، قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالجزاء الإحسان ألا يفعل هذه الفاحشة مع أخص أهله وهي امرأته، قال إنه ربي أحسن مثواي، وهذا يدل على أنه كان شكورا لمن أسدى إليه معروفا، قال إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي، لو كان قد عذبني وآذاني ربما إيش قال قائل أنا سأنتقم منه في عرضه انتقام منه، لكنه أحسن مثواي وأحسن تربيتي، فما كان لي أن أقابله إيش بالكفران، بل هذا الإحسان يوجب المقابلة بالإحسان وبالشكران، ومن ذلك أن يصون أهل بيته. قال إنه ربي أحسن مثواي، وقيل ربي أي الله عز وجل أحسن مثواي، إذا أنقذني من السجن وأكرمني بالنبوة وأكرمني بالعلم ونجاني ما أنا فيه. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ثم أنه ظلم، أنه ظلم، ظلم من أعظم الظلم وهذه الفاحشة. ولذلك العرض ليس بالأمر الهين، العرض الناس تصبر على فقد المال، فقد الأرواح، فقد السمعة، أما العرض فلا يقبلون فيه شيئا. فذكر يوسف عليه السلام ثلاثة أمور، ذكر الله عز وجل واستعاذ به، أي ذكر أنه فاحشة، معاذ الله أي أن آتي هذه الفاحشة، أي هو دعي إلى فاحشة وهي معصية عظيمة جدا. الأمر الثاني أنه تذكر حق سيده، الأمر الثالث أنه ظلم، أنه ظلم، وهو يتنزه عن الظلم صلوات ربي وسلامه عليه. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن ثواب، إنه لا يفلح الظالمون، أي حتى لو فعلت فلن يفلح. ويدل على أن عاقبة هذا الأمر إلى خسارة وإلى فضيحة وإلى عار وشنار في الدنيا قبل الآخرة، وهكذا دأب الزناة والعياذ بالله. قال إنه لا يفلح الظالمون، وذاك قل ما يوفق والعياذ بالله من يرتكب الفواحش، لا سيما من يرتكب الفواحش مع من هو منوط أو هو مكلف بصيانتهم. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يزني إنسان بعشرة أبيات أهون من أن يزني بحليلة جاره. تزني امرأة بعيدة أهون من تزني بحليلة جارك، يعني الزنا بحليلة الجار أعظم عشر مرات من الزنا بالأجنبية. لماذا؟ لحق الجيرة ولحق القرابة ولحق الصداقة. فكيف إذا كانت المرأة مزوجة وهي سيدته وزوجته سيده الذي أكرم مثواه؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله آثار الفاحشة عظيمة جدا. قال إنه لا يفلح الظالمون. قال ولقد همت به، أي همت به، همت هما في القلب وبالفعل، أي هي كمل همها، أي هم حرك القلب ثم تحركت جوارحها حتى أرادت من يوسف أن يأتي تلك الفاحشة. قال ولقد همت به، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن الله عز وجل هداه ووفقه وأنار بصيرته وشرح صدره للإيمان والهدى لهم بها، لكن بسبب ما قذفه الله عز وجل في قلبه من النور ومن الهدى ومن العلم ومن التقى والصلاح والإحسان هم بها. وقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه لم يهم بها. لماذا؟ لأجل أنه رأى برهان ربه، الله عز وجل قد أراه الحق وأراه دلائل الحق حتى أبصر الطريق، فلم يكن ليحيدا عن هذا الطريق. وقال بعض العلماء وهم بها أي هما من قبيل الوسواس بخلاف همها هي، هم من قبيل الوسواس. الإنسان لا يمكن يدفع الوسواس عن نفسه، دعته امرأة أمر طبيعي أن الشيطان يقذف في قلبه إيش؟ أن يستجيب، لا سيما مع قوة الداعي ها؟ واحتفاف هذه الفاحشة أو هذا الأمر بأمور ترغب فيه، كما ذكرنا غلق الأبواب وكونها جميلة وسيدة وتوعدته وهددته وغير ذلك، مع ضعفه وقوته وشبابه ها؟ وما شابه ذلك. وإذا قيل وهم بها أي همّا، هو من واردات النفوس، والإنسان لا يؤاخذ، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، ما يرد على النفس هذا لا يمكن دفعه، الشيطان لا يزال يوسوس. فقيل هذا وقيل هذا، قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن الله عز وجل أنار بصيرته وهداه ووفقه بسبب إحسانه وتقواه وصلاحه فنجاه. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أنار الله عز وجل بصيرته وثبته بذلك الموقف العظيم الذي قل ما يصبر عليه إنسان. قال لنصرف عنه السوء والفحشاء، يصرف عنه السوء أي المعاصي والذنوب والفحشاء تلك الفاحشة، ثم علل ذلك قال إنه من عبادنا المخلصين، أي لأجل كونه من عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله، وجاء في قراءة إنه من عبادنا المخلصين، أي هو بسبب إخلاصه أخلصه الله واصطفاه حتى نجاه. ويدل على أن من أعظم ما ينجي الإنسان من تل من هذه الفتن هو الإخلاص والإحسان، الإخلاص والإحسان، وأن يعرف الإنسان حق غيره عليه، وأن يشكر نعمة الله ويشكر كذلك صنيع من أحسن إليه. قال كذلك لنصرف عنه السوء، أي إنما وفقه هذا التوفيق ليصرف الله عز وجل عنه المعاصي ويصرفه عن الفحشاء، لأنه من عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم الله واختارهم الله واجتباهم الله بسبب إخلاصه ويقينه وإحسانه صلوات ربي وسلامه عليه. ويدل على عظم الإخلاص في إنجاء العبد، ليس من مصائب الدنيا والكوارث تحل به، بل أن ينجيه من فتن الشهوات. أعظم ما ينجي العبد من فتن الشهوات وإن عظمت هو إخلاصه لله تبارك وتعالى. وصدقه مع الله وإحسانه في عبادة الله. قال كذلك نجزي المحسنين، آتاه الله الفهم والعلم والحكم والفصل بسبب إحسانه، ونجاه الله عز وجل من فتنة المرأة بسبب إخلاصه، فكان الإحسان سبب تكميله والإخلاص سبب تنزيهه عن هذه الأمور، فكمل الله عز وجل بإحسانه ونجاه وأبعده عن الفواحش بإخلاصه صلوات ربي وسلامه عليه، فهي سنة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا واستبق الباب، هو يهرب منها فتنة عظيمة، وهي تطلبه وتركض وراءه، هو يذهب يريد الباب ليخرج وينجو بنفسه، وهي تريد أن تلحق الباب لتغلقه عليه حتى تراوده وحتى تلزمه بما تريد. قال واستبق، أي تسابق من يصل الباب. قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، هي تلحقه فتجره، والقميص هو الثوب الدجاج هذا، فتجره وهو يريد الخروج، فمن شدة تعلقها به وحبها له تجره جر يعني كأنها تريد أن تكرهه إكراه أن يفعل بها ما تريد. قال وقدت، أي شقت قميصه من دبر من خلف، وألف يا سيدها لدى الباب، جاء وافق السيد أنه أتى وهو زوجها، ولم يكن ذلك من عادته، لأن هيئة الأجواء واختارت الوقت الذي يكون السيد مشغولا في وزارته، لكن قدر الله أن يأتي السيد على غير ميعاد، فجاء فاستاء وألف يا سيد لدى الباب، وإذا هو أمامه قال وألف يا سيدها لدى الباب، سيدها هي زوجها وهي زوجته، ويدل على أن الزوجة إيش كالسيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إنما هن عوان عندكم، أي أسيرات، فالمرأة أسيرة في حبال الزوج. قال وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الآن خلاص جاء السيد، ما كان منها إلا أن تتهم يوسف عليه السلام. قالت لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك، لم تقل من فعل بأهلك، وإنما من أراد، أي هو أراد لكن لم يحصل منه إيش، ما بدر مني شيء ولا فعل في بي أو بي شيئا. قالت ما جزاء من أراد، أي هو هم بذلك وأراد بأهلك أي بزوجك سوءا أي الفاحشة، إلا أن يسجن، إما أن يسجن أو عذاب أليم، أو أن يعاقب بالجلد أو بالقتل أو بغير ذلك، يعني لابد أن يعاقب إما بالسجن أو بالضرب ونحو ذلك. قال مبرئا نفسه أو ما أكمل غاية، قال واستبق الباب وغدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قال هي راودتني عن نفسي، برأ نفسه عليه السلام، قال هي التي طلبت الفاحشة، هي راودت نفسي، ما طلبت شيئا ولم أرد بها شيئا. قال وشهد شاهد من أهلها، شهد قريب من أقربائها، تحاكم أو دعاها أو كان حاضرا أو دعاه السيد وكان ذا حكمة، ما شهد إلا أنه كان حكيما. قال وشهد، طبعا لماذا لم يصدق العزيز زوجته؟ والغالب أن الإنسان يصدق زوجته، هذا يدل على كمال يوسف، وأنه رأى من أخلاق يوسف ومن أمانته وصدقه وحسن عمله وإحسانه ما يمتنع عنده أن يفعل الفاحشة أو أن يخونه في أهله، ومع ذلك إيش امرأته ما كان يشك فيها، فتدافع عنده الأمران، وإلا العادة أن الرجل يصدق المرأة ويتهم الرجل ويفعل، لكن هو إيش أراد ألا يظلم يوسف لما علمه منه، فكان إيش لم يقبل هذا الخبر، ويدل على أن يوسف عليه قد ظهر منه من الإحسان ومن الصدق ومن العلم ومن الكمال ما لا يصدق في مثل هذه الدعوة، لا سيما أنها دعوة عظيمة جدا أنه يخونه في أهله. وذاك دعا هذا الرجل الذي كان قريبا حتى لا يكون ظالما، دعا رجل من قربائه، قال وشهد شاهد من أهلها، أي هو قريب لها، إن كان قميصه قد من قبل، أي من الأمام، إذا كان القميص مزق من الأمام، قال فصدقت وهو من الكاذبين، تكون هي الصادقة. لماذا؟ لأنها هو يريدها وهي تدفعه عن نفسها، والإنسان إذا أراد المرأة يقبل عليها وهي تدفعه، فأمر طبيعي أنها تجر إيش ثوبه حتى تمزقه، أي تدفع عن هذا المقبل عليها، هذا المقبل عليها. قال وإن كان قميص قد قد من دبر، من الخلف، من الممتنع أن يكون يريدها إيش ويشق قميص من الخلف، خلف معناه ذلك أنه أدبر عنها وهي التي طلبته وهي التي تريده. قال وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، حكم بالأمارة. ومن هنا قال العلماء أن القاضي له أن يحكم بالأمارات إن لم يكن ثمة بينات، يحكم بالأمارة. فكان هذه أمارة على صدق من؟ صدق يوسف، وعلى كذب تلك المرأة، فدل على أن هذا من أسس الحكم، أن يحكم عند عدم وجود البينات والبراهين الواضحة كالشهود وغيرهم، أن يحكم بالأمارات كما قضى الله عز وجل، أو قضى كما ذكر الله عز وجل قصة داود عليه السلام وسليمان لما اختصما في، جاءت المرأة كما أخبر وسلم امرأة كبرى وصغرى، فذهبتا ابنيهما، فجاء فعدى على ابن الكبرى، فجاء إلى داود عليه السلام، كل امرأة تدعي أن الطفل الحي الباقي هو ابنها، فقضى به الكبرى، فخرجتا من عند داود عليه السلام فرآهما سليمان، فقال ما شأنكما؟ قالتا اختصمنا كذا وكذا، وقضى داود بالكبرى. قال فإني أقضي بينكم بقضاء آخر. قالتا ما هو؟ قال أشق الطفل بينكما نصفين. فقالت الصغرى بل هو للكبرى، بل هو للكبرى، فقضى به للصغرى. لا شك أن هذا من أمارات الظاهرة. وذاك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية ذكر مثل هذه الآية وبين بأن كيف يحكم القاضي. قال فلما رأى قميصه السيد قد من دبر علم أنه صادق وهي الكاذبة. قال إنه من كيدكن، أي هذا من كيدكن. من هن؟ النساء، أي أن هذا من طبع النساء أنها قد تكيد للزوج أو لغيره أو للرجال. قال إنه من كيدكن، طبعا المرأة كيف تكيد؟ المرأة تكسب الرجل بعاطفتها، تبكي وتنكسر، وبسبب ضعفها وانكسارها قد يصدقها إيش الرجل، تأتي تبكي تبكي وهي صاحبة المصائب أحيانا، وذلك لا يصدق الإنسان من جاءه يبكي أو من جاءه حتى لو وجه الدماء، قد يكون ذاك هذا يأتيك على قد فقت عينه والآخر قد إيش ذهبت عيناه. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لا تغضي بين اثنين حتى تسمع الآخر، ما يمكن تقضي بكلام واحد حتى تسمع الآخر. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، شوف وصف كيدهن. قال بعض العلماء إن كيدكن عظيم من كلام العزيز، إن كيد النساء عظيم، كادت بهذا الشاب ورادت أن تلسمه بهذه التهمة مع حبه وتعلقها به. وقال بعض العلماء إن كيدكن عظيم من كلام الله، أنه وصف كيد النساء إذا كدنا بالعظيم. وقلنا النساء تكدن، الجانب الذي تكسب فيه المرأة هو إيش؟ ضعفها وانكسارها ورقتها وما فيها من الفتنة، فقد يميل الحكم والحاكم إليها. قال إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف أعرض عن هذا، أي خلاص لا تلتفت إلى هذا وأعرض عنه. وأنت قال واستغفر لي ذنبك، أما أنت فاستغفر لي ذنبك، هذا يدل على ضعف غيرته. أبقى يوسف وأبقى المرأة مع علمها أن المرأة هي التي راودته، وذلك قيل هذا نوع من الدياثة، أن يبقي الرجل المرأة مع من فتنت به حتى مزقت قميصه، ولا يأمن أن تفعل ذلك مرة أخرى، لأن الحب إذا وقع في القلب لا يمكن تحكم في المرأة، تتصرف ما تستطيع، خارج عن إرادتها كما قيل. ومع ذلك قال استغفر لذنبك، اكتفى بهذا، قال استغفر لذنبك وأنت يوسف أعرض عن هذا، إنك كنت من الخاطئ، ما أخرجه وما أبعدهما، بل بقي يوسف في بيت المرأة والرجل استمر على هذا، وهذا نوع كما قيل يدل على ضعف الغيرة. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك، بعدما تبين أنه كيد، إنك كنت من الخاطئين باتهام موسى بيوسف عليه السلام وبدعوته إلى الفاحشة فقط هذا. ثم قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. طبعا تسامع الخبر أو انتشر الخبر في المدينة في مصر وقال نسوة في المدينة تحدثنا في مجالسهن امرأة العزيز عز مصر تراود فتاة عن نفسه أي امرأة السيدة الشريفة تراود العبد المملوك ولا شك هذه منقصة ومذمة أن تراود السيدة الشريفة زوجة العزيز فتى وعبدا ومملوكا. قال تراود فتاها عن نفسه أي تطلب منه الفاحشة ومع ذلك هو يتمنع منها وفوق ذلك أنه يتمنع منها وهذا يزيد إيش الأمر قبحا أن هي تطلبه وهي سيدته وهي عزيزة مصر وهو مملوك ومع ذلك هو إيش يأبى ذلك. قال قد تراود فتاها عن نفسه قد شغف حبا أي ملك قلبها حبا وصل حبه إلى شغاف قلبها أي إلى سويداء القلب فعنى ذاك أنه قد أسرها وامتلأ قلبها من حبه قد شغفها حبا ما فعلت هذا إلا أنها أحبته حبا عظيما. إنا لنراها في ضلال مبين لا شك أن ما فعلته في ضلال مبين كيف تكون هي المرأة العزيزة الشريفة زوجة العزيز تراود الفتى تراود المملوك الفاحشة منكرة وأن يكون من يدعى الفاحشة مملوك أشد نكارة وأن يكون قد يأبى ذلك أشد نكارة. إن لنراها في ضلال مبين. قال فلما سمعت بمكرهن كيف مكرهن مكرهن هي فهمت هؤلاء النسوة كان مقصودهن أن يرين يوسف وذاك دار بينهن الحديث ليصل الخبر إلى امرأة العزيز لتدعوهم لكي يروا يوسف فهي علمت بذكائه وفطنتها علمت أن هذا مكر وأن هذا الكلام أنها تراود فتاها ليس غرضهن إلا أن يرين يوسف الذي قد ملك قلبها ففهمت قال فلما سمعت بمكرهن أي حيلتهن لرؤية يوسف يعني هن يريدن أن يرين من هذا الذي ملك قلب تلك المرأة حتى دعته إلى ما دعته إليه. قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن قالت ماشي أرسلت دعتهن وأعدت لهن وأعتدت لهن متكئا جلستهم في المجلس وآتت كل واحد منهن سكينا جاءت هنا بالفاكهة وبالطعام وناولت كل واحد منهن سكينا ليقطعن إيش التفاح أو السفرجل أو غير ذلك أو يعني الفاكهة هي هيت هي تريد هذا الموقف لأنها تعلم الذي سيحصل. قالت وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فجأة لم تقل لهن الآن سيخرج سيدخل يوسف الآن طبعا هن هي لم تقل أنها ستريهن يوسف هن حضرن ليرينه لكن هي كانت الدعوة عزومة فقط يعني هكذا ليس لها سبب تفضلنا جاء كل واحد هن يضمرن يريدن رؤية يوسف وهي إيش كأنها عزومة فهم يترقبن يوسف لكن وهن يقطعن وقالت اخرج عن فجأة وقالت اخرج عليهن فدخل عليهن وهن في المجلس يقطعن بهذه السكاكين. قالت فلما رأينه أكبرنه عظمنا ما رأينا عظمنا شأنه وعظمنا جماله وبهاءه ونوره وحسنه وكماله. قال فلما رأينه أكبرنه عظمنه وقطعنا أيديهن من كثرة انبهار النساء بيوسف لم يستطعن أن يلتفتن، بل لا تزال عيونهن يرين يوسف. والإنسان إذا ذهله شيء يستمر في فعل شيء دون أن يشعر، فأصبحت السكين تقطع الأصابع وهن لا يشعرن من انبهارهن بجمال يوسف عليه السلام. حتى قال بعض المفسرين قطعنا أصابعهن حتى سقطت الأصابع، لكن هذا بعيد. الأظهر أنه حزت السكين في اليد، يعني بدأت تقطع في اليد وهن ينظرن ليوسف عليه السلام من جماله. طبعا هذا يدل على جمال باهر خارق كما يسمى. قال وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، هذا لا يمكن يكون بشرا، الجمال هذا لا يمكن يكون. وصدق الإنسان قال أوتي شطر الحسن نصف الحسن. قال وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، هذا لا يمكن يكون جمال إنسان من البشر من بني آدم، إن هذا إلا ملك كريم، هذا جمال رباني كما يقال جمال يعني الملك، إن هذا إلا ملك كريم. ثم أنه ليس ملك، ملك كريم أيضا، ملك إيش؟ ذو مكانة عند الله عز وجل، ذو رفعة، ليس كباقي الملائكة، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي إيش لمتنني فيه، تلوموني على أن راودته، انظر لهذا الجمال وانظر ما الذي حصل لكن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هنا أخبر بعدما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بجماله الباطن، وهو إيش؟ حسن معاملته وصدقه وشكره لسيده. قالت ولقد راودته عن نفسي واستعصم، أي انظرنا إلى جمال الظاهر وجمال الباطن أعظم، أنا طلبته إلى الفاحشة مع ذلك استعصم وأبى وامتنع، فكمل جماله الظاهر بجماله إيش؟ الباطن. قال ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، أي امتنع، ولئن لم يفعل ما أمره، شوف ما زالت الآن، إذا ما فعل لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، إن لم يفعل ما أمره، أي خلاص الآن صلعت المرأة، أخبرتهن وعلمت أن لن تمانع امرأة منها ولن تلومها امرأة على ما طلبت من يوسف عليه السلام. ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لا يسجنن، اما ان نسجنه عقوبه له حتى يفعل ما يراد منه، ولا يكون من الصاغرين من الاذله، اسجنه واذله الى ان يفعل ما اطلبه منه. فقال يوسف عليه السلام بعدما اشتد على الكرب، كانت امراه تدعوه، الا مو امراه ونساء اخريات، والنساء التي حضرنا ورايناه ايضا من ايش؟ من نساء كبار القوم، هذه امرأة العزيز، امرأة وزير مصر، صديقاتها من؟ فقراء أهل مصر؟ لا، أغنياء أهل مصر. فالغالب أن هذه النساء التي حضرنا من كبريات الناس، من علية القوم، فأصبحت كانت تدعوه امرأة الفاحشة، الآن كلهن يدعونه إلى مثل هذا. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي من أن أقع على البلاء في هذه الفاحشة حتى أكون من الظالمين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يدعونني. قالوا يدعونني، أول شيء جعل الدعوة كم؟ مو واحدة، مجموعة. الأمر الثاني مذكر، يدعونني، الرجال دعوه الفاحشة، لا، من الذي دعا الفاحشة؟ هي دعته، والنساء اللاتي حضرنا دعونه أن يستجيب لامرأة العزيز، فصرنا مشاركات في دعوته إيش؟ الفاحشة. ولوجود الدياثة عند أزواجهن أصبح الأزواج كأنهم يدعون يوسف الفاحشة بسبب ضعف الغيرة والدياثة، فصارت الدعوة كأن الذي يدعوه امرأة العزيز والنساء وأزواجهن، ويقال يدعونني يدعونني، ويدل على قبح الدياثة. قال أحب إليه مما يدعون إليه، فصار الدواعي عظيمة جدا، امرأة العزيز والنساء وديادة الرجال، ها أزواجهم أزواجهن، ولا شك أن الفتنة صارت أعظم من ذي قبل، أعظم من ذي قبل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، فإنهن قد طلبنا منه، كل النساء طلبنا منه أن يستجيب لامرأة العزيز. وقال بعض العلماء بل كل امرأة طلبته وراودته عن نفسها، أي أراد أن يشارك امرأة العز العدل في هذه الفاحشة ممن بهرنا به من جمال يوسف عليه السلام. قال وإلا تصرف عني كيدهن، أي مكرهن، أصب إليهن، أمل إليهن، وأكن من الجاهلين، أي أكن من الجاهلين الذين يعرفون حق الله عز وجل فيقعون فيما حرم الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع أحد في معصية الله إلا وهو جاهل، جاهل بعظم الذنب، جاهل بعظم من عصى، جاهل بعقوبته وأثره، جاهل بحق الله عز وجل، ولذلك لا يفعل أحد المعصية إلا بجهالة. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، قال العلماء كل من عمل السوء فقد عمله بجهالة، لا أنه عمله بجهل لكنه لأنه جاهل الله، ولو عظم الله حقا ما يستحق من التعظيم لما عصى الله، لكن لضعف تعظيم الله في قلب العبد وقع في المعصية. قال لأصب إليهن وأكن من الجاهلين، تبرأ من حوله وقوته وإيش، واعتصم بالله تبارك وتعالى، وبين بأن الذي ينجيه هو الله، وأن لولا إن جاء الله وصرف الله له لا إيش لمال إليهن، أي أنه ليس بقوته ولا بذكائه ولا بعلمه ولا بحكمته انصرف عن هذه الفتنة العظيمة، لا، بإنجاء الله وتعلقه بالله. وذاك هنا إيش تبرأ من حوله وقوته وعلق الأمر كله بالله، فلم يرى لنفسه شيئا، أي كل ما أنجاه الله من هذه الفاحشة ومن هذه الدعوة هو بالله عز وجل. وإلا تصرف عني كيدهن، أي إنما أنصرف عن كيدهن إيش بصرفك لي بتوفيقك لي، وهذا اعتراف منه عليه السلام إيش بقوة الله وبحول الله وبافتقاره إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا يكون العبد إذا وقعت الفتنة فإنه يعتصم بالله تبارك وتعالى، ولا يعتقد والله تأتيني فتنة أنا ما عندي مشكلة، والله الحمد لله عندي من الإيمان والتقى ما يمنعني من الفاحشة، عندي من العلم واليقين ما يمنعني من الشبهات، ما عندي مشكلة تأتيني الشبهة أردها، عندي علم، عندي تقى، عندي صلاح، عندي سابقة لي 50 سنة 60 سنة وعلى الطاعة الحمد لله، لا 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 نفتن. كل من اعتقد في نفسه ذلك خذله الله تبارك وتعالى، وأما من افتقر إلى الله وعلم أنه لا نجاة له ولا نزاهة له عن المعصية إلا بتنزيه الله له، وأنه مفتقر إلى الله عز وجل في كل أحيانه، عصمه الله تبارك وتعالى. فبقدر تعلقك بالله واعترافك بحوله وقوته وتبرؤك من حولك وقوتك تكون إعانة الله عز وجل لك وحمايته لك وحفظه لك. ولذلك اعترف بهذا، قال وإلا تصرف عني، أي أنت اللي تصرف، لولا صرفك لملت، أي لم يكن إيش بعدي ومجانبتي لما دعونني إليه بقوتي ولا بعقلي ولا بعلمي ولا بشيء من ذلك، وإنما بصرفك. فاعترف إلى الله عز وجل والتجأ إليه تبارك وتعالى، ففيه التجاء الله تبارك وتعالى عند الفتن. وهكذا كلما جاءت الفتنة سواء فتنة الشبهات أو الشهوات يلتجئ العبد إلى الله تبارك وتعالى متبرئا من حوله وقوته، متبرئا من حوله وقوته، معتمدا على الله عز وجل، سائلا الله أن يصرفه. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، قال رب السجن أحب إلي. لماذا؟ لبعدي عن المعصية، أي صبري على البلاء والمشقة أحب إلي من فعل المعصية، مع ما فيها إيش من قضاء الوطر وشهوة النفس، لكن أصبر على السجن وعلى بلاء السجن وعلى البعد وعلى الألم، ولكن لا أصبر على معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك صبره هنا صبر عن المعصية، وهو أشد من الصبر على الأقدار المؤلمة. السجن صبر على قدر الله الألم مثل كالمصيبة، وأما صبره عن النساء صبر عن المعاصي، منه قال العلماء الصبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قدر الله المؤلمة. صبر على طاعة الله أن يصبر الإنسان نفسه على الطاعة، الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، فيصبر نفسه حتى يأتي الطاعة، ثم يصبر عن المعصية، أي يصبر عن الوقوع في المعاصي، لا سيما المعاصي التي تدعوه إلى تميل إليها النفوس كالفاحشة وغيرها والظلم وما شابه ذلك، ثم صبر على ما يقدر الله من المصائب المؤلمة. فجمع الله عز وجل ليوسف عليه السلام أنواع الصبر، فصبر على طاعة الله حتى نال تلك المنزل العظيمة، صبر القدر المؤلم صبره على بلاء إخوته وإلقائه في الجب، وصبر على المعاصي صبرا عظيما مع امرأة العزيز ومع النساء، وصبر على طاعة الله عز وجل حتى نال تلك المنزلة العظيمة، حتى صار من المحسنين فأتاه الله علما وحكما وفهما. قال فاستجاب له ربه، قال استجاب له ربه، ذكر وصف نفسه إيش؟ لم يقول استجبت له، ربه أي ما فيه من النعمة التي هي إيش؟ الصيانة عن الفواحش وعن الذنوب والحماية والحفظ والإعانة، بسبب أن الله عز وجل هو الذي رباه بربوبية الله، وهذه ربوبية خاصة، ربوبية الله عز وجل لأوليائه يربيهم تبارك وتربية خاصة، وأما الربوبية العامة فيشترك فيها جميع الخلق، فهي ربوبية الخلق والتدبير، وأما هذه ربوبية الإعانة والنصر والتأييد والحفظ والصيانة والتوفيق للطاعة. قال فاستجاب له ربه، قال فصرف عنه كيدهن، صرف الله عنه كيدهن، قال إنه هو السميع العليم، أي قدر الله أن يصرف الكيد خلاص، كيف صرفه؟ صرفه الله تبارك وتعالى، بقي هو في بيت المرأة والنساء، لكن الله قد صرف عنه كيدهن، أشغلهن عن يوسف عليه السلام، قال فصرف عنه كيدهن، خلاص أصبحن لا يراودنه، إنه هو السميع العليم، لما دعا قال إنه هو السميع بدعائه العليم بأحواله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يستجيب دعاء من دعاه والتجأ إليه تبارك وتعالى، سيما أنه إذا دعا الله عز وجل بأن ينجيه من الوقوع في المعاصي وفي الذنوب، وأن يحوطه وأن يحفظ إيمانه وصلاحه وتقواه. قال ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، أي بدا للعزيز، وقيل بدا للنساء، وقيل بدأ لكبراء الدولة، من بعد ما رأوا الآيات، أي بعد ما رأوا الآيات بينات على براءته وأنه بريء، لكنه أصبحت الحكاية تسير في مصر، وأصبح الناس يتحدثون فيها، فرأوا من المصلحة أن يسكت هذا الأمر، وهو أن يسجن، قال ليسجننه حتى، قال نسجنه حتى يبتعد فتهدأ تلك المقالة وتموت تلك المقالة. وقال بعض العلماء ثم بدا لهم، أي للنساء، بعدما انتشر الخبر أنهن راودنه وأن امرأة الحجاج تراودته عن نفسها وهو لا يزال في بيتها، فالريبة ما زالت موجودة، وقد ولكي لا يصدق الناس، أو لكي تدفع تصديق الناس أنها قد فعل بها الفاحشة، اسجنوه. قالت إذا سجن معنى ذلك أنه إيش؟ أنه هي بريئة، إذ كان لو كانت تحبه ولا يزال يفعل بها مع ما تريد ما سجنته، بل سجنته عقوبة له لتعديه عليها، وأنها بريئة وأنه هو الذي راودها عن نفسه. الشاهد أنه سواء كان العزيز أو كانت نساء، بعدما ظهرت آيات البينة على صدقه ورأوا المصلحة أن يبعدوه أن يسجنوه حتى تموت تلك المقالة، أو حتى يستبين الناس أو يظهر الناس أنه هو المذنب وهو الذي قد راود المرأة عن نفسه، وذلك استحق أن يكون مسجونا، قال لا يسجنونه حتى حين إلى مدة. قال جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. دخل معه السجن فتيان شباب، قال أحدهما وكان الفتيان خادما كان خادمين للملك، أحدهما ساقيه والآخر خبازه يصنع الخبز، والساق قيل لهم سجنا لأن الملك شك في أمرهما وأنهما أراد أن يسمما في الشراب وفي الطعام فسجن لذلك، وأنهما كان بريئين. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، كل منها قد رأى رؤيا، أما أحدهما قال إني أراني أعصر خمرا أي أعصر عنبا، أعصر عنبا حتى يصير خمرا، الخمر يعصر، يعصر العنب، الخمر يكون من عصير العنب. إني أراني أعصر خمرا يعصر عنبا ليصير خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، أحمل فوق رأسي خبز تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، أي أخبرنا إيش بتعبير هذه الرؤى. إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، ذكر الله إحسانه هنا. ما لجأ إليه وطلب منه التعبير إلا بعد أن رأوا من تقواه وصلاحه في السجن. وذاك هم قد رأيا من يوسف عليه السلام من الصلاح والتقى والإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى والأخلاق الرفيعة ما رغبهما في أن يعبر لهم الرؤيا، إنا نراك. وذاك كان هذا من أعظم ما أثر في من أعظم ما يؤثر في قلوب المدعوين هو صلاح النبي عليه السلام، ما كان قدوة حسنة أثر في الناس. ومن هنا كان يسمى قبل بعثته بالصادق الأمين. إن نراك من المحسنين، أي رأينا، ما قال نراك متقين، نراك صادقا من المحسنين، دل أنهم قد عاين منه من الصلاح ومن التقى ومن حسن المعاملة ومن الصدق والوفاء وغير ذلك من السجن، حتى علم أنه هو الذي يصلح أن يعبر لهما الرؤيا. قال إنا نراك من المحسنين. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الرجل إذا رأى رؤيا فإنه يسأل عنها إيش، رجلا تقيا صالحا محبا. وذلك أخبر الإنسان إيش إذا رأى إنسان رؤيا فلا يسأل عنها إلا من كان رجلا صالحا. قال إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال بعض العلماء أي هم استعجل في تعبير الرؤيا فقال انتظر، يعني لن يأتي طعامكم في السجن حتى أخبركما، يعني لا تستعجل، يعني قبل أن يأتي طعامكم في وقته المحدد من طعام المساجين سأخبركم بالرؤيا. وقال بعض العلماء قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي أن الله عز وجل إيش قد علمه تعبير الرؤى، أي كل ما ترونه مما فيه طعام لكم أو خير لكم سأنبئكم به قبل وقوعه. قال لا يأتيكم طعام ترزقانه إلا نبأتكم بتأويله قبل أن يأتيكما، أي على سبيل الاستعجال كما ذكرنا على القول الأول. قال ذلكما مما علمني ربي، أي أن الله قد علمه تعبير الرؤى وتفسير الرؤى. قال ذلكما مما علمني ربي، أضاف العلم إلى الله عز وجل، لم يقل بسبب ذكائي وأني إيش صاحب فراسة، وإنما هذا بوحي الله عز وجل وبتعليم الله عز وجل إياي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بعدما ذكروا إحسانه وأنهم رأوه من المحسنين ذكر ما الذي استوجب له هذا الحال، وما الذي استوجب له أن يكون من المحسنين ومن المتقين ومن الصادقين، حتى تأثر السجناء بيوسف عليه السلام. ذكر من هداية الله عز وجل له بالتوحيد، قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، أي أنا ما ترونني عليه من الإحسان والصدق والتقى والصلاح والديانة هذا بسبب أني تركت الشرك وتركت ملة قومي الذين هم بالآخرة لا يؤمنون بالله، لا يوحدون الله عز وجل بل يعبدون مع الله غيره، وهم بالآخرة هم كافرون، هم مكذبون بالبعث بعد الموت وهم مشركون في عباد الله تبارك وتعالى. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتبعت ملة آبائي، من هم آباؤهم؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي هذا دليل على أن الجد له حكم الأب، من هنا استدل ابن عباس وغيره على أن الجد أب، وأن الجد مع الإخوة يحجب إيش الإخوة في الميراث، بل قال ابن عباس إني مستعد أن أباهل على هذا، واستدل بهذه الآية آبائي، سمى الله إسحاق مع أنه جده، وإبراهيم جد أبيه سماهم آبائي، فدل على الأب الجد يسمى أبا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهنا شرف بهم لأجل التوحيد، أي إنما كان على التوحيد، وهذا هو الشرف. قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، أي لم يكن لنشرك بالله من شيء ولا أدنى شيء، أي طهرنا الله ونزهنا عن الشرك صغيره وكبيره ظاهره وخفيه. قال ذلك، هذا التوفيق لهذا التوحيد وبما أوحى الله إلينا من فضل الله علينا، هذا من فضل الله علينا أن وفقنا للتوحيد وجنبنا الشرك. علينا وعلى الناس، أي وعلى كذلك من وفقه للتوحيد. وقال بعض العرب ذلك من فضل الله علينا بالوحي، وعلى الناس بالنبوة والرسالة، أي النبي من فضل الله عليه أنه اختار النبوة، والناس من فضل الله عليهم أن أرسل إليهم الرسل والأنبياء، فهذا من فضل الله تبارك على الناس أن يرسل إليهم أنبياء. قال ذلك من فضل الله علينا إما التوحيد أو النبوة، وعلى الناس الذين أرسل إليهم النبوة أو الذين وفقوا للتوحيد، لأن بعض كثير من أهل التوحيد قد لا يذكرون هذه النعمة العظيمة التي هي من أعظم المنن والنعم، أن يهدى العبد إلى التوحيد وأن يجنب الشرك. قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي أكثر الناس لا يشكرون نعم الله عز وجل بل يكفرونها. ولا شك أن هذا يدل على أن أعظم النعم وأعظم المنن أن يمن الله على العبد بالتوحيد وأن يجنبه الشرك مع عظم الدواعي له ومع كثرة فاعليه وسالكيه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.